والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه أول محاضرة تقام في هذا الجامع، فهي محاضرة افتتاحية ومعلنا السرور بلقاء هذا الشيخ المبارك بين أيدينا. ولذلك فهي كلمة ترحيبية وموجزة من باب إعلان هذا السرور لا مزيد على ذلك. فأهلا وسهلا، مرحبا، خير قادم، قدمت ففزنا بالمنى والمنائح. أهنيك أهنيك، بل نفسي أهني لأنني بلقياك قد زال الجوى من جوانبك. فمرحبا بفضيلة الشيخ، فيا مرحبا أهلا وسهلا بقادمه يحق له الترحيب والأهل والسهل. تمرن طفلا للعلوم وللعلا فنال مناه اليوم وهو امرأ أهل. تمرن طفلا للعلوم وللعلا فنال مناه اليوم وهو امرئ قتل. فسابق وفد الريح حتى التقوا به سكوب العطايا مثل من سكب الوبل. وإن جمال الدين فيه لظاهر على جل أبناء البلاد له فضل. أغاث الورى بالود فانجاب عدمهم وأدبهم بالعلم فارتفع الجهل. خذوا من بنات الفكر عذراء قد أبت علي بأن يكتظها غيركم بعد. فمرحبا بالشيخ، والكلمات ما هي إلا عبارات عما في الفؤاد، ومهما صبرت الأوراق وسطرت الدفاتر فإن الواقع دليل على هذا الخير المشهود الذي يقوم به فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. وما هذا الجمع وما أشبهه من الجموع إلا دلالة صادقة وواضحة على حب أهل العلم وعلماء السنة. أسأل الله لي ولكم ولنا جميعا التوفيق والسداد، ونترك المجال لفضيلة الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي دعا إلى هذا، فدعوة الأنبياء في باب التوحيد واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بجميع أنواع العبادات، وكلهم يحذرون من عبادة غير الله، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض أودع الناس إلى عبادة نفسه، أو ادعى علم الغيب كالسحرة والكهان والعرافين والمنجمين، هؤلاء كلهم يعتبرون طواغيت. وهكذا صاحب الفنجان والذي يضرب علامه الضمير، كل هؤلاء من الطواغيت. والطاغوت قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، إذا ذبح للجن أو نذر لهم أو دعوا من دون الله. وهكذا قد يكون من الإنس إذا ذبح له وهو راض، أو دعي من دون الله وهو راض، أو نذر له وهو راض بذلك، أو دعاهم إلى فعل ذلك. فدعوة الأنبياء واحدة من حيث التوحيد وصحة المعتقد، وإنما قد تختلف في بعض مسائل الفروع، مسائل الأعمال، العبادات العملية. أما العبادات الاعتقادية فدعوتهم واحدة، مثل أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. دعوة الأنبياء جميعا على هذا، على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وكلهم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله بجميع أنواع العبادات. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني. وآمرهم وأنهاهم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وليوحدوه، وتكفل لهم بالأرزاق، ضمن لهم أرزاقهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله تكفل بالرزق، ولكنه لم يضمن لك الجنة إلا إذا عملت بعمل أهل الجنة: الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي. فإن الشرك محبط لجميع الأعمال، جميع الأعمال مردودة مع الشرك الأكبر. لو دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو سجد لغير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، إذا صرفها لغير الله فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك بالله ظالم. قال وما للظالمين من أنصار، هذا إذا مات على الشرك بالله والعياذ بالله. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف العبادة التي لا يصرفها إلا لله أن تصرفها لغير الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. وجميع الأنبياء وجميع الرسل دعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل، وكان الصراع بين الرسل وبين أقوامهم حول توحيد الألوهية، فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكن في توحيد الألوهية حصل الصراع فيه بين الرسل وبين أنبيائهم، بين الرسل وبين أقوامهم وأممهم، فإنهم كانوا يشركون مع الله، يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله أو يدعون غير الله، أو كانوا يصدقون الكهان والعرافين والمنجمين في دعائهم علم الغيب، فكان الصراع بين الرسل وبين أممهم حول هذا التوحيد، وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفيهم في دخول الإسلام. فقد كان كفار قريش في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا مقرين لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في هذا الكون، لكن هذا ما نفعهم لأنهم وقعوا في شرك العبادة فصرفوها لغير الله عز وجل، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الاعتراف بالله لا يزال موجودا، لكن الشيطان خدعهم وقال لهم أنتم عصاة، فكيف تدعون الله عز وجل مباشرة وبدون واسطة وأنتم عصاة؟ لما لم تجعلوا بينكم وبين الله واسطة من الصالحين؟ فصاروا يعبدونهم من دون الله، يصرفون لهم بعض العبادات من دون الله، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وينادونهم من دون الله، فوقعوا في الشرك بالله والعياذ بالله. فالواجب هو إخلاص العبادة لله، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، بدون توحيد ما تقبل الأعمال، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقوله لئن أشركت ليحبطن عملك أي ليبطلن عملك، فالأعمال مع الشرك باطلة لا يقبضها الله عز وجل. وهكذا الإخلاص لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص، والإخلاص هو التوحيد، الإخلاص هو التوحيد، أن تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به إلا وجه الله. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ذلك الدين المستقيم، ذلك الدين الصحيح القويم دين التوحيد، دين التوحيد ودين الإخلاص. فالعمل بدون توحيد مردود، وهكذا بدون إخلاص مردود، لا يقبله الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو أن إنسانا ذبح لغير الله ولو دجاجة أو أقل من ذلك، يتقرب بهذه الذبيحة إلى ميت، إلى ميت، إلى الجن، إلى الجمادات، إلى البحر، إلى الماء، إلى البئر، فيكون قد أشرك، قد أشرك بالله والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله، ويدخل في ذلك ما يسمى بالهجر، يدخل في الذبح لغير الله ما يسمى بالهجر أو بالمرضى الذي يذبح بين المتخاصمين لإرضاء أحد الطرفين، فإن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز الصلح به ولا الحكم به ولا يجوز أكله، لأنه ذبح لغير الله حتى وإن قال بسم الله، لأنه أراد استرضاء خصمه. فحتى لو قال بسم الله، مثل الذبيحة لو ذبحها للولي وقال بسم الله، فهو ذبحها لغير الله، هو متقرب بها إلى الولي، فهذا شرك بالله. وهكذا لو ذبح للجن وقال بسم الله، فالتسمية لا تحلها، التسمية لا تحلها، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو نوى بهذه الذبيحة أن يذبحها للجن، للجن أو للجني، أو ما يسمى بالزار، الزار أيضا من الجن، فهو أراد أن يتقرب بها إلى الجني وأن يسترضيه. فكون يقول فيها بسم الله ما تفيده، لأنها ذبحت لغير الله، والأعمال بالنيات، فلا بد من إخلاص العبادة لله. والله سبحانه وتعالى قرن الذبح بالصلاة، قرن بينهما، فقال: فصل لربك وانحر. صل لربك، لا صل لغيره، وانحر لربك واذبح له، لا تذبح لغيره. فلما قرن الله في هذه الآية بين الذبح والنحر وبين الصلاة، دل على أن الذبح عبادة، وأنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الحيوان يذبح له ويذبح باسمه، يذبح له من حيث النية والمقصد، ويذبح باسمه من حيث اللفظ، يقول بسم الله. فالنصراني إذا ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح تحرم ذبيحته، مع أن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يذبحوها بالطريقة الشرعية، أن يذبحها ذبحا لا خنقا ولا صعقا، وأن يقول بسم الله لا يقول بسم المسيح. فالنصراني لو قتلها مثلا حرمت، نصراني أو اليهودي لو ضربها على رأسها حتى ماتت الذبيحة، ما يقال هذه ذبيحة كتابي وهو قتلها قتلا. إذا كان المسلم وهو مسلم لو ضربها على رأسها حتى ماتت حرمت، فكيف بالكتاب من باب أولى. وهكذا المسلم لو ذبحها وقال باسم ابن عجيل أو باسم ابن علوان أو باسم البدوي حرمت، فالكتاب كذلك، لو قال باسم المسيح أو باسم عزير تحرم. فلابد من توحيد الله عز وجل، والتوحيد شأنه عند الله عظيم. التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من صيام رمضان وأعظم من الحج وأعظم من جميع الأعمال. توحيد الله عز وجل هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة هي التوحيد، فلابد من تحقيقها قولا وعملا واعتقادا. وأن مجرد اللفظ بها ما يكفي، نعم التلفظ بها مطلوب لكن وحده ما يكفي، لابد مع التلفظ بها من العمل بمقتضاها فيحققها في حياته. فلا يعبد إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة تشمل جميع أحكام الدين، كل الدين عبادة، الحلال عبادة أن تعتقد حلة، والحرام أن تعتقد حرمته، كل هذا عبادة، تقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى. وهذا هو الدين، الدين أن تدين الله عز وجل بفعل ما أمر وبترك ما نهى. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فالله أمر بالتوحيد معناه ونهى عن الشرك، وقد جاءت أدلة تنهى عن الشرك وأدلة تأمر بالتوحيد، لكن نفس النص الواحد الذي فيه الأمر بالتوحيد فإنه يتضمن النهي عن الشرك، والنص الواحد الذي فيه النهي عن الشرك فإنه يتضمن الأمر بالتوحيد. فالإنسان إذا حقق هذه القاعدة المتينة والأصل الأصيل والركن الركين، الركن الأول، إذا حققه في حياته أخلص عمله لله، حتى أن المحقق للتوحيد الله عز وجل يدفع عنه الرياء، يدفع عنه الرياء ويدفع عنه السمعة ويدفع عنه أن يعمل عملا من أجل الدنيا، الله يدفع عنه لأنه حقق التوحيد. فتحقيق التوحيد شأن عظيم يجعلك دائما من أهل الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكيف تدفع الرياء والسمعة عن نفسك إلا بالإخلاص وبالتوحيد، أن تعرف أهمية التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم، يعني جميع أنواع الشرك ابتعدوا عنه واجتنبوه وإن قل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع من يحلف بغير الله ما كان يسكت له، وإنما كان ينكر عليه. فمر كما في الصحيحين عن عمر وعن ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه وهو عمر رضي الله عنه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمر بإسناد صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد كفر. فالحلف بغير الله محرم، يعتبر شركا أصغر وكفرا أصغر، إذا لم يقم في قلبه تعظيم المحلف به. يعني إذا كان مجرد كلام جرى على لسانه فهو شرك أصغر وكفر أصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. فأما إن قام في قلبه تعظيم لهذا المحلوف به حبا أو خوفا، رغبة أو رهبة، فإنه ينتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. الشرك يا إخواني في الله خطير وهو خفي، كما جاء في الحديث: أخشى ما أخشى على أمتي أو أخوف ما أخاف على أمتي. الشرك الخفي خفي، القليل من يتنبه له. وهذا الخفي لا تظن أنه دائما يكون من النوع من نوع الشرك الأصغر، لا، قد يكون من الشرك الأكبر وهو خفي عند أناس، وقد يكون من الشرك الأصغر. كل مسألة بحسبها. والمهم أن الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، كل مسألة بحسبها. فلابد من تحقيق التوحيد، ولابد من حماية جانب التوحيد من جميع المسلمين، من الرجال والنساء، ومن الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الجانب جانب خطير، جانب الشرك وعدم تحقيق التوحيد جانب خطير. فإن العلماء علماء التوحيد جزاهم الله خيرا يقسمون أيضا الرياء إلى قسمين، والعياذ بالله من الرياء، إلى شرك أكبر مخرج عن الملة، وإلى شرك أصغر. قالوا: فإذا كان ما عمل هذا العمل إلا من أجل الناس فهو شرك أكبر، وإن كان عمله من أجل الله عز وجل ثم إن الرياء طرأ عليه في أثناء العمل فهذا شرك أصغر، يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. لكن إذا كان ما عمله إلا من أجل الناس أو من أجل الدنيا فهذا شرك أكبر. فموضوع الشرك لابد من الاهتمام به والعناية به، فإن الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم ما من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو أمته إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وانظروا إلى كثير من الناس الآن الذين لم يهتموا بجانب التوحيد، يأتيه الساحر يمشيها عليه، يأتيه الكاهن العراف المنجم ما عنده حصانة، ما عنده علم بالتوحيد والعقيدة حتى يدفع عن نفسه وحتى يحذر من الوقوع في الشرك. فأيضا الحروز والتمائم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حج عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: جاء 10 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن 10. قالوا: يا رسول الله، إنما بايعت 9 ولم تبايع هذا. قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح. قال: من علق تميمة فقد أشرك. وأبى أن يبايع من كان عليه تميمة لأنه مشرك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس أي يحملون عقيدة نجسة. هذه النجاسة هنا نجاسة مع
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه أول محاضرة تقام في هذا الجامع، فهي محاضرة افتتاحية ومعلنا السرور بلقاء هذا الشيخ المبارك بين أيدينا. ولذلك فهي كلمة ترحيبية وموجزة من باب إعلان هذا السرور لا مزيد على ذلك. فأهلا وسهلا، مرحبا، خير قادم. قدمت ففزنا بالمنى والمنائح، أهنيك أهنيك، بل نفسي أهني لأنني بلقياك قد زال الجوى من جوانبي. فمرحبا بفضيلة الشيخ، فيا مرحبا أهلا وسهلا بقادمه يحق له الترحيب والأهل والسهل. تمرن طفلا للعلوم وللعلا فنال مناه اليوم وهو امرأ أهله. تمرن طفلا للعلوم وللعلا فنال مناه اليوم وهو امرأ أهله. فسابق وفد الريح حتى التقوا به سكوب العطايا مثل من سكب الوبل. وإن جمال الدين فيه لظاهر على جل أبناء البلاد له فضل. أغاث الورى بالود فانجاب عدمهم وأدبهم بالعلم فارتفع الجهل. خذوا من بنات الفكر عذراء قد أبت علي بأن يكتظها غيركم بعد. فمرحبا بالشيخ، والكلمات ما هي إلا عبارات عما في الفؤاد، ومهما حبرت الأوراق وسطرت الدفاتر فإن الواقع دليل على هذا الخير المشهود الذي يقوم به فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. وما هذا الجمع وما أشبهه من الجموع إلا دلالة صادقة وواضحة على حب أهل العلم وعلماء السنة. أسأل الله لي ولكم ولنا جميعا التوفيق والسداد، والندر في المجال لفضيلة الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي دعا إلى هذا، فدعوة الأنبياء في باب التوحيد واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بجميع أنواع العبادات، وكلهم يحذرون من عبادة غير الله. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو ادعى علم الغيب كالسحرة والكهان والعرافين والمنجمين، هؤلاء كلهم يعتبرون طواغيت. وهكذا صاحب الفنجان والذي يضرب على مهل الضمير، كل هؤلاء من الطواغيت. والطاغوت قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، إذا ذبح للجن أو نذر لهم أو دعوا من دون الله. وهكذا قد يكون من الإنس إذا ذبح له وهو راض، أو دعي من دون الله وهو راض، أو نذر له وهو راض بذلك، أو دعاهم إلى فعل ذلك. فدعوة الأنبياء واحدة من حيث التوحيد وصحة المعتقد، وإنما قد تختلف في بعض مسائل الفروع، مسائل الأعمال، العبادات العملية. أما العبادات الاعتقادية فدعوتهم واحدة، مثل أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. دعوة الأنبياء جميعا على هذا، على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وكلهم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله بجميع أنواع العبادات. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني. وآمرهم وأنهاهم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وليوحدوه، وتكفل لهم بالأرزاق، ضمن لهم أرزاقهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله تكفل بالرزق، ولكنه لم يضمن لك الجنة إلا إذا عملت بعمل أهل الجنة، الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي، فإن الشرك محبط لجميع الأعمال، جميع الأعمال مردودة مع الشرك الأكبر، لو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات، إذا صرفها لغير الله فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك بالله ظالم، قال وما للظالمين من أنصار، هذا إذا مات على الشرك بالله والعياذ بالله. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله أن تصرفها لغير الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. وجميع الأنبياء وجميع الرسل دعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل، وكان الصراع بين الرسل وبين أقوامهم حول توحيد الألوهية، فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكن في توحيد الألوهية حصل الصراع فيه بين الرسل وبين أنبيائهم، بين الرسل وبين أقوامهم وأممهم، فإنهم كانوا يشركون مع الله، يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله أو يدعون غير الله، أو كانوا يصدقون الكهان والعرافين والمنجمين في دعائهم علم الغيب، فكان الصراع بين الرسل وبين أممهم حول هذا التوحيد، وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفيهم في دخول الإسلام، فقد كان كفار قريش في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا مقرين لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف في هذا الكون، لكن هذا ما نفعهم لأنهم وقعوا في شرك العبادة فصرفوها لغير الله عز وجل، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الاعتراف بالله لا يزال موجودا، لكن الشيطان خدعهم وقال لهم أنتم عصاة، فكيف تدعون الله عز وجل مباشرة وبدون واسطة وأنتم عصاة؟ لما لم تجعلوا بينكم وبين الله واسطة من الصالحين؟ فصاروا يعبدونهم من دون الله، يصرفون لهم بعض العبادات من دون الله، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم وينادونهم من دون الله، فوقعوا في الشرك بالله والعياذ بالله. فالواجب هو إخلاص العبادة لله، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فالأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، بدون توحيد ما تقبل الأعمال، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقوله لئن أشركت ليحبطن عملك أي ليبطلن عملك. فالأعمال مع الشرك باطلة لا يقبضها الله عز وجل. وهكذا الإخلاص لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص. والإخلاص هو التوحيد. الإخلاص هو التوحيد، أن تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به إلا وجه الله. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، ذلك الدين المستقيم، ذلك الدين الصحيح القويم، دين التوحيد، دين التوحيد ودين الإخلاص. فالعمل بدون توحيد مردود، وهكذا بدون إخلاص مردود، لا يقبله الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو أن إنسانا ذبح لغير الله ولو دجاجة أو أقل من ذلك، يتقرب بهذه الذبيحة إلى ميت، إلى ميت، إلى الجن، إلى الجمادات، إلى البحر، إلى الماء، إلى البئر، فيكون قد أشرك، قد أشرك بالله والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله، ويدخل في ذلك ما يسمى بالهجر، يدخل في الذبح لغير الله ما يسمى بالهجر أو بالمرضى الذي يذبح بين المتخاصمين لإرضاء أحد الطرفين، فإن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز الصلح به ولا الحكم به ولا يجوز أكله، لأنه ذبح لغير الله حتى وإن قال بسم الله، لأنه أراد استرضاء خصمه. فحتى لو قال بسم الله، مثل الذبيحة لو ذبحها للولي وقال بسم الله، هو ذبحها لغير الله، هو متقرب بها إلى الولي، فهذا شرك بالله. وهكذا لو ذبح للجن وقال بسم الله، فالتسمية لا تحلها، التسمية لا تحلها، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو نوى بهذه الذبيحة أن يذبحها للجن، للجن أو للجن أو ما يسمى بالزار، الزار أيضا من الجن، فهو أراد أن يتقرب بها إلى الجن وأن يسترضيه. فكونه يقول فيها بسم الله ما تفيده، لأنها ذبحت لغير الله، والأعمال بالنيات، فلا بد من إخلاص العبادة لله. والله سبحانه وتعالى قرن الذبح بالصلاة، قرن بينهما، فقال فصلي لربك وانحر، صلي لربك لا صلي لغيره، وانحر لربك واذبح له لا تذبح لغيره. فلما قرن الله في هذه الآية بين الذبح والنحر وبين الصلاة، دل على أن الذبح عبادة، وأنه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الحيوان يذبح له ويذبح باسمه، يذبح له من حيث النية والمقصد، ويذبح باسمه من حيث اللفظ، يقول بسم الله. فالنصراني إذا ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح تحرم ذبيحته، مع أن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يذبحوها بالطريقة الشرعية، أن يذبحها ذبحا لا خنقا ولا صعقا، وأن يقول بسم الله لا يقول بسم المسيح. فالنصراني لو قتلها مثلا حرمت، نصراني أو اليهودي لو ضربها على رأسها حتى ماتت الذبيحة ما يقال هذه ذبيحة كتابي وهو قتلها قتلا. إذا كان المسلم وهو مسلم لو ضربها على رأسها حتى ماتت حرمت، فكيف بالكتاب من باب أولى. وهكذا المسلم لو ذبحها وقال باسم ابن عجيل أو باسم ابن علوان أو باسم البدوي حرمت، فالكتاب كذلك. لو قال باسم المسيح أو باسم عزير تحرم. فلابد من توحيد الله عز وجل، والتوحيد شأنه عند الله عظيم. التوحيد أعظم من الصلاة، وأعظم من الزكاة، وأعظم من صيام رمضان، وأعظم من الحج، وأعظم من جميع الأعمال. توحيد الله عز وجل هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة هي التوحيد، فلابد من تحقيقها قولا وعملا واعتقادا. وأن مجرد اللفظ بها ما يكفي، نعم التلفظ بها مطلوب لكن وحده ما يكفي، لابد مع التلفظ بها من العمل بمقتضاها فيحققها في حياته. فلا يعبد إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة تشمل جميع أحكام الدين، كل الدين عبادة. الحلال عبادة أن تعتقد حلة، والحرام أن تعتقد حرمته، كل هذا عبادة. تقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، وهذا هو الدين. الدين أن تدين الله عز وجل بفعل ما أمر وبترك ما نهى. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فالله أمر بالتوحيد معناه ونهى عن الشرك، وقد جاءت أدلة تنهى عن الشرك وأدلة تأمر بالتوحيد، لكن نفس النص الواحد الذي فيه الأمر بالتوحيد فإنه يتضمن النهي عن الشرك، والنص الواحد الذي فيه النهي عن الشرك فإنه يتضمن الأمر بالتوحيد. فالإنسان إذا حقق هذه القاعدة المتينة والأصل الأصيل والركن الركين، الركن الأول، إذا حققه في حياته أخلص عمله لله، حتى أن المحقق للتوحيد الله عز وجل يدفع عنه الرياء، يدفع عنه الرياء، ويدفع عنه السمعة، ويدفع عنه أن يعمل عملا من أجل الدنيا. الله يدفع عنه لأنه حقق التوحيد. فتحقيق التوحيد شأن عظيم، يجعلك دائما من أهل الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكيف تدفع الرياء والسمعة عن نفسك إلا بالإخلاص وبالتوحيد، أن تعرف أهمية التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم، يعني جميع أنواع الشرك ابتعدوا عنه واجتنبوه وإن قل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع من يحلف بغير الله ما كان يسكت له، وإنما كان ينكر عليه. فمر كما في الصحيحين عن عمر وعن ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه وهو عمر رضي الله عنه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمر بإسناد صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد كفر. فالحلف بغير الله محرم، يعتبر شركا أصغر وكفرا أصغر، إذا لم يقم في قلبه تعظيم المحلف به، يعني إذا كان مجرد كلام جرى على لسانه فهو شرك أصغر وكفر أصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. فأما إن قام في قلبه تعظيم لهذا المحلوف به حبا أو خوفا، رغبة أو رهبة، فإنه ينتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. الشرك يا إخواني في الله خطير، وهو خفي، كما جاء في الحديث: أخشى ما أخشى على أمتي، أو أخوف ما أخاف على أمتي، الشرك الخفي، خفي القليل من يتنبه له. وهذا الخفي لا تظن أنه دائما يكون من النوع من نوع الشرك الأصغر، لا، قد يكون من الشرك الأكبر وهو خفي عند أناس، وقد يكون من الشرك الأصغر، كل مسألة بحسبها. والمهم أن الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، كل مسألة بحسبها. فلابد من تحقيق التوحيد، ولابد من حماية جانب التوحيد من جميع المسلمين، من الرجال والنساء، ومن الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الجانب جانب خطير، جانب الشرك وعدم تحقيق التوحيد جانب خطير. فإن العلماء علماء التوحيد جزاهم الله خيرا يقسمون أيضا الرياء إلى قسمين، والعياذ بالله من الرياء، إلى شرك أكبر مخرج عن الملة، وإلى شرك أصغر. قالوا: فإذا كان ما عمل هذا العمل إلا من أجل الناس فهو شرك أكبر، وإن كان عمله من أجل الله عز وجل ثم إن الرياء طرأ عليه في أثناء العمل فهذا شرك أصغر، يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. لكن إذا كان ما عمله إلا من أجل الناس أو من أجل الدنيا فهذا شرك أكبر. فموضوع الشرك لابد من الاهتمام به والعناية به، فإن الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم ما من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو أمته إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وانظروا إلى كثير من الناس الآن الذين لم يهتموا بجانب التوحيد، يأتيه الساحر يمشيها عليه، يأتيه الكاهن العراف المنجم ما عنده حصانة، ما عنده علم بالتوحيد والعقيدة حتى يدفع عن نفسه وحتى يحذر من الوقوع في الشرك. فأيضا الحروز والتمائم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حج عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: جاء 10 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن 10. قالوا: يا رسول الله إنما بايعك 9 ولم تبايع هذا. قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح. قال: من علق تميمة فقد أشرك. وأبى أن يبايع من كان عليه تميمة لأنه مشرك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس أي يحملون عقيدة نجسة. هذه النجاسة هنا نجاسة